الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الله جل وعلا: لكل أمة جعلنا منسكا. لكل أمة، لكل جماعة في زمن من الأزمان أو لكل قرن من القرون السابقة أو لكل أمة نبي من الأنبياء، جعلنا منسكا، جعلنا لهم شريعة خاصة. لكل أمة جعلنا لهم شريعة خاصة، والمراد بالشريعة هنا الأحكام التكليفية، أحكام التكاليف الشرعية الفقهية التي يعبر عنها بالفروع، فروع الشريعة. وأما الأصل فهو واحد، أصل الشريعة واحد من آدم عليه السلام إلى أن ختم الأنبياء والرسل بمحمد صلى الله عليه وسلم، فدعوتهم واحدة وهي إفراد الله جل وعلا بالعبادة. وأما الأحكام الفقهية فتختلف من أمة لأمة، فالصيام يختلف من أمة لأمة، والزكاة كذلك، والصلاة كذلك. لكل أمة جعلنا منسكا شريعة، تعبدهم الله جل وعلا بها، ليس لهم أن يتركوها ولا أن يدخلوا فيها ما ليس منها. فكل شريعة نبي عليهم الصلاة والسلام محددة بأمته ووقته، فإذا بعث نبي بعده انتهت شريعته وصارت التكاليف على شريعة النبي الجديد. فشريعة موسى عليه الصلاة والسلام وكتابه التوراة من مبعثه إلى أن بعث الله جل وعلا عيسى عليه الصلاة والسلام، فانتهت شريعته ووجدت شريعة عيسى، استمرت شريعة عيسى إلى أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، فانتهت شريعة عيسى وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة وهي الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وتفسير شريعة من سكن بشريعة هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. وقيل من سكن أي عيدا، وقيل موضع الذبح الذي يتقرب به إلى الله جل وعلا، وقيل موضع عبادة، ولهذا سميت مكة ومنى وعرفات مناسك، لأنها مواقع عبادة مخصوصة. لكل أمة جعلنا منسكا هم، أي هذه الأمة، ناسكوه فاعلوه متعبدون به، فليس لهم أن يتعبدوا بشريعة لم تشرع لهم، وإنما شرعت لمن قبلهم، ليس لهم ذلك. فالنصارى بعد بعثة عيسى عليه الصلاة والسلام ليس لهم أن يتعبدوا الله بشريعة موسى، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الله الأديان كلها، فليس لهم أن يتعبدوا بشرائعهم السابقة، وإنما عليهم أن يتعبدوا الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي الإسلام. والله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. حتى ولو تعبد الله على شريعة اليهود أو شريعة النصارى فلا يسعه إلا أن يتعبد الله جل وعلا بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، ليس لهم أن ينازعوا ولا أن يقولوا نتعبد بشريعتنا، فقد انتهت شريعتهم. ومن وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أي أمة من الأمم لا يسعه إلا أن يتعبد الله بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم أيا كان. فلا ينازعنك في الأمر، ينازع من أفعال المشاركة، يعني لا ينازعنك ولا تنازعهم. الشريعة واحدة وشريعتهم هي شريعتك، لأن لكل أمة شريعة، ومن وجد في عهدك فشريعته شريعتك. والمنازعة فعل من أفعال المشاركة مثل مخاصمة ومضاربة، تكون بين طرفين، وإذا عبر بطرف فكذا الطرف الثاني له ذلك. فلا ينازعنك يعني ولا تنازعهم، وكذا لو جاء فلا تنازعهم كذلك فلا يسوغ لهم أن ينازعوك، أي لا تخاصمهم في هذا ولا يخاصموك، فالأمر واضح جلي وعليهم اتباعك. وادعو إلى ربك، ادعو إلى توحيد الله جل وعلا وإلى عبادته وإلى شريعتك التي بعثك الله جل وعلا بها. ادعو الجميع هؤلاء، ادعو المنازعين وادعو الناس عامة، نادي في الناس بالبلاغ والدعوة إلى الله جل وعلا عموما. إنك لعلى هدى مستقيم، ثق واطمئن بأنك على طريق صحيح وعلى شريعة واضحة وعلى أمر جلي لا لبس فيه، فلا يخالجك شك فيما أنت عليه، بل أنت على هدى وعلى حق. وإنك لعلى هدى، أي طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا خطأ. وإن جادلوك، إن أبوا إلا الجدال والمخاصمة بعد هذا البيان والإيضاح، فتوعدهم بقولك الله أعلم بما تعملون. أدب كريم وتعليم للأمة في حسن المناظرة. إن أبوا إلا الخصام والجدال والمحاجة بالباطل فاتركهم، وتوعدهم بقولك الله أعلم بما تعملون. بيني وبينكم الله، والله جل وعلا مطلع على ما تعملونه وسيجازيكم على ذلك على غرار قوله صلى الله عليه وسلم للصائم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي صيامي يمنعني من أن أجادلك وأخاصمك وأشاتمك. قل لهؤلاء الله أعلم بما تعملون، توعدهم بعلم الله جل وعلا واطلاعه. وهذا إذا كانت مجادلتهم بالباطل وعلى غير برهان وعلى غير هدى، وإلا فالمجادلة لإظهار الحق وبيانه لمن خفي عليه الحق ويحتاج إلى بيان. فقد قال الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة نوعان: مجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق وإظهاره، هذه مأمور بها شرعا. وأما مجادلة المكابر والمخاصم ومن يريد المشاتمة فهذا أعرض عنه واتركه، وتوعده بعلم الله جل وعلا واطلاعه على ما هو عليه من الباطل. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. فقل الله أعلم بما تعملون، وبعلمه جل وعلا واطلاعه على كل شيء سيتولى الحكم بين الناس يوم القيامة. وهو جل وعلا يعلم المحق من المبطل، ويعطي المحق ما يستحقه من الثواب الجزيل، ويعاقب المبطل بما يستحقه من العقاب، ولا يظلم الله جل وعلا العباد شيئا. الله يحكم بينكم، يتولى الحكم بين المسلمين والكفار، بين الداعين إلى الحق والمجادرين بالباطل، يحكم بينهم متى يظهر الحكم جليا واضحا. الله يحكم بينكم يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم الثواب والعقاب. فيما كنتم فيه تختلفون، فيما اختلفتم فيه يتولى الله جل وعلا الحكم بين الطرفين، فيعطي كلا ما يستحقه. قال بعض المفسرين رحمهم الله: هذه الآية قوله جل وعلا: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، هذه منسوخة بآية السيف. وقد مر علينا كثير من كلام المفسرين رحمهم الله فيما تقدم بقوله منسوخة بآية السيف. آية السيف المراد بها الآيات التي فيها الأمر بالقتال، ليست آية واحدة، وإنما هي آيات مجموعة مفرقة في سور القرآن فيها الأمر بقتال الكفار، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وآيات كثيرة في القرآن يعبر عن مجموعها بآية السيف، الأمر بقتال الكفار. قال بعض المفسرين: هذه الآية منسوخة بآية السيف، يعني هذا الوعيد يتوعد به من عاند وجادل قبل الأمر بالقتال، ولما أمر بالقتال صار من يعاند ويجادل يقاتل ولا يتوعد. هذا قول لبعض المفسرين، ورد عليه آخرون فقالوا: هذه الآية غير منسوخة ولا تتنافى مع آيات القتال، بل هذه الآية قد تتأتى المجادلة من أشخاص مثلا قد يكونوا دفعوا الجزية، وآيات السيف تخير الكفار الذين هم أهل الكتاب بين أمرين: إما الدخول في الإسلام أو دفع الجزية عن يد وهم صاغرون. ثم هذا الذي يدفع الجزية قد يلقي بعض الشبه أو يجادل في بعض المواضيع، فهذه الآية وأمثالها تنطبق عليه ولا يقال إنها منسوخة. فإذا كان المجادل ممن يريد بيان الحق فقد أمرنا بالإيضاح له ولا نتوعده، وإنما نبين له الحق من الكتاب والسنة، فإن تبين لنا أنه معاند ومجادل بالباطل واتضح له الحق ولم يقبل، حينئذ مثل هذا الإعراض عنه أولى، وتوعده بحكم الله جل وعلا بين خلقه يوم القيامة. وهذا هذه الآيات الثلاث فيها البيان من الله جل وعلا أن لكل أمة من الأمم شريعة ومنهج وعبادة تعبدهم الله جل وعلا بها تختلف عما قبلها في بعض الفروع، وأن كل أمة متعبدة بشريعتها ولا يسوغ لها أن تجمع بين شريعتين ولا أن تأخذ من هذه وهذه، وإنما لكل أمة شريعة محددة لا يسوغ لهم تركها، يجب عليهم أن يقوموا بها وأن على النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة والبيان، وقد أكد الله له جل وعلا أنه على هدى وعلى طريقة واضحة سليمة لا شك فيها، وأنه على طريق موصل إليه سبحانه وتعالى، وأن على النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يجادل بالباطل أن يعرض عنه ويتوعده بعلم الله جل وعلا واطلاعه، وأنه جل وعلا سيتولى الحكم بين عباده فيما اختلفوا فيه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أحرمت من الميقات ولكن نسيت ساعتي اليدوية بيدي، فهل علي ذنب؟
الجواب: لا حرج على المحرم أن يلبس الساعة وكذا النظارة ونحوها، لأن هذه الأشياء ليست ملبوسة ولا ممنوع من استعمالها.
تقول السائلة: ما حكم الإسلام في امرأة تخدم في مؤسسة فيها رجال، وهل هذه الأموال حلال ينتفع بها زوجها وأبناؤها؟
لا يجوز للمرأة أن تعمل في العمل الذي يخالط الرجال ويخلون بها وتنفرد معهم، لا يجوز ذلك، وإنما المرأة تعمل في مجال النساء ومحيط النساء فقط، ولا يجوز لها أن تخالط الرجال، ومخالطتها إياهم ينشأ عنها غالبا الخلوة مع بعضهم، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما قال عليه الصلاة والسلام. والمرأة أفضل ما يكون لها ألا ترى الرجال ولا يروها، أن تبتعد عن مجال الرجال فلا تنفتن بهم ولا تفتنهم. والنساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حبائل الشيطان، فقد يحبل الشيطان بالمرأة وإن كانت لا تشعر بذلك أو لا تريد هذا، إذا خالطت الرجال واستمرت معهم تحادثهم ويحادثونه ويحادثونها، فهذا لا يجوز لها، بل عليها أن تبتعد عن ذلك، ولا يجوز لها أن تعمل مثل هذا العمل. وإذا تركت هذا العمل من أجل الله جل وعلا عوضها الله جل وعلا خيرا منه.
يقول السائل: أتيت للحج لأول مرة وأنا مسن ووالداي متوفين، وقد نويت بأن أدفع إلى رجل وزوجته النقود لكي يحجوا مكان والدي.
والدي ويش؟
متوفين.
نعم، إذا كان والدك ووالدتك متوفيان فلك أن تكلف من يحج عنهما، إن كان ترك مالا يمكن أن يحج به من بلادهم وجب أن يحجج عنه من بلادهم، أما إذا كان هذا تبرع منك أنت من مالك وليس من مالهم فلك أن تحجج عنهم من أي مكان لأن هذا تبرع وعمل طيب منك لوالديك تؤجر عليه إن شاء الله وهم لهم الحج، فلا بأس أن تكلف رجلا وامرأة أو رجلين أو امرأتين بأن يحج عن أبيك وأمك، فيجوز أن يحج الرجل عن المرأة يعني تكلف رجل بأن يحج عن أمك، ويجوز أن تكلف امرأة تحج عن أبيك فيحج الرجل عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل.
يقول السائل: لقد قدمت إلى مكة بنية العمرة ثم الحج، وقد قمت بأداء العمرة في شهر رمضان ثم عمرة ثانية في شوال نويتها لزوجة أبي، فهل هذا التمتع عليه هدي؟
نعم، ما دمت أتيت بعمرة في أشهر الحج في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة متمتعا بها إلى الحج فتعتبر متمتعا، عليك هدي التمتع إن استطعته الحمد لله، وإن لم تستطعه فلتصم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إن شاء الله. وهدي التمتع هدي قربة شكر لله جل وعلا حيث يسر لعبده الحج والعمرة في سفرة واحدة، فلا يتهرب عنه المرء، وإنما ينبغي له أن يحذر ويبتعد عما يسبب هدي الجبران، ترك الواجب أو فعل المحظور، هذا الذي حاول التخلص منه بالتفقه في العبادة لتؤديها كما أمر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فيشرع للإنسان أن يتفقه في العبادة التي يريد أن يؤديها من أجل أن يؤديها على وفق السنة. وفرق بين الهديين: هدي التمتع والقران وهدي الجبران. هدي الجبران حاول أن تتخلص منه فلا تترك واجبا ولا تفعل محظورا فتسلم، وهدي التمتع قربة لله جل وعلا.
يقول السائل: أنا شاب من دولة عربية قدمت للعمرة والعمل في وقت واحد، فلم أوفق لأداء العمرة ولم أعتمر، فما حكم ذلك؟ وهل يجب علي فعل العمرة؟
ما دام أنك قدمت للعمرة كان الواجب عليك أن تحرم من الميقات الذي مرت به، وما دمت دخلت مكة ولم تعتمر تقول، فالواجب عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه بالعمرة إن رغبت في العمرة ولا شيء عليك، وإن لم ترد أن تعتمر فلا إثم عليك ما دمت لم تدخل في النسك، لكن فوتت على نفسك الأجر، وأما الإثم فلا تأثم بترك ذلك لأنك ما دمت لم تحرم ولم تدخل في النسك فلا يجب عليك إتمامه، أما إذا أحرمت من الميقات بعمرة أو بحج فيجب عليك أن تتم هذا النسك الذي أحرمت به ولا تخرج منه إلا بعد إتمامه إلا إن كنت محصرا، لأن الله جل وعلا يقول: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي.
يقول السائل: أديت عمرة في رمضان وأثناء الطواف أظن أنه خرج مني ريح، وكملت الطواف وبعده السعي.
مدام أنه ظن فلا تلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه، ما دمت متيقن الطهارة وشككت في خروج الريح فلا تلتفت لهذا الشك، فطوافك صحيح إن شاء الله ولا شيء عليك.
يقول السائل: ما حكم الإسلام في أرض اغتصبتها قبيلة من قبيلة عنوا منذ 90 عام، وكان جدي من القبيلة التي أخذت الأرض، ومات جدي ثم مات والدي، وبقيت الأرض ورثا لنا أنا وإخوتي، نصيب منها وما زال يطالبنا بها أهلها حتى الآن. والسؤال: هل هذه الأرض أصبحت ملكا حلالا لنا أم هي ترجع إلى أهلها؟
ما دام أنك تعرف أن هذه الأرض مغتصبة ليست لكم، وإنما اغتصبها جدك وخلفها لأبيك ومن معه، ثم خلفها أبوك لك ولإخوانك، وأنت تعرف أن هذه الأرض مغتصبة وأهلها الآن يطالبون بها، فالواجب عليكم التحلل من ذلك وإعادة الحق إلى أهله، وليست حلالا لكم ما دمتم تعرفون أن جدكم ومن معه غصبها، فلا تحل لكم، وعليكم ردها إلى أصحابها، فإن اقتنع شركاؤك بذلك وإلا فرد حقك لتسلم من إثمه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من 7 أراضين.
يقول السائل: إنني حاصل على إقامة في المملكة وأملك سكنا في مكة، وأتيت بالأمس قادما من بلدي بنية البقاء إلى الحج، ودخلت مكة بدون إحرام أو نية العمرة، فهل وقعت في محظور؟
إذا كنت قادم بنية الحج فنعم، لا يجوز لك أن تدخل مكة وأنت تريد الحج أو تريد العمرة إلا بالإحرام، فما دمت تقول إنك قاصد مكة للحج فعليك أن تحرم من الميقات الذي مررت به، وما دمت لم تفعل فنقول عليك أن تعود إلى الميقات وتحرم منه متى ما شئت، إن شئت من الآن تعود لتحرم متمتعا بالعمرة إلى الحج فلا بأس وهذا خير لك، وإن شئت أن تنتظر حتى يحين وقت الحج وتخرج إلى الميقات وتحرم منه مفردا بالحج فلك ذلك، فأنت مخير بين الإفراد والتمتع والقران، ولكن عليك أن تعود إلى الميقات لتحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة.
يقول السائل: دخلت بعمرة وتحللت منها، وبعد ذلك خرجت إلى عرفة ورجعت إلى مكة بدون إحرام، فماذا يلزمني؟
لا يلزمك شيء، لأن عرفة قريبة من مكة ولا يعتبر الخروج إليها سفر، فلا يلزمك شيء، وقت الحج إن شاء الله تحرم بالحج يوم التروية من مكة من مكان إقامتك وسكنك، وتخرج إلى منى ثم إلى عرفات وتكمل حجك.
الزوجة ذهبت عن زوجها لمدة 2 سنين وهو يريد أن يطلقها وهي لا تريد الرجوع، فما حكم ذلك؟
لا يجوز للمرأة أن تترك زوجها من غير ما بأس وتبتعد عنه إلا لسبب من الأسباب بين يسوغ لها ذلك، كأن يكون تاركا لبعض الواجبات أو منتهكا لبعض المحرمات فتبتعد عنه فرارا بدينها. أما ما دام قائم بما أوجب الله عليه من التكاليف الشرعية وملتزم بما لها من نفقة وحقوق فلا يسوغ لها أن تتركه، وهو إذا تركته لا يلزمها أن يطلقها. لا يقال ما دام تركتك مدة كذا وكذا فعليك أن تطلق، لا، أمسك زوجتك فلعل الله أن يهديها وتعود إليك.
يقول: هل الصداق المؤجل جائز شرعا؟
نعم، لا بأس أن يكون الصداق حاضر أو مؤجل، أو بعضه حاضر وبعضه مؤجل، لا حرج في ذلك، حسب ما يتفق الزوجان عليه أو يتفق الزوج وولي الزوجة على المهر، حاضرا كله أو مؤجلا أو بعضه وبعضه.
يقول السائل: قدمت شقيقتي بنية الحج والعمرة في رمضان وقامت بعمرتين في رمضان ولم تقص من شعرها إلا في العمرة الثالثة، قصت الشعر للعمرتين الأولى والثانية والثالثة، فما حكم العمرتين الأوليين؟
إذا كانت لم تفعل محظورا بين العمرتين من محظورات الإحرام بأن لم يكن معها زوجها أو لم يجامعها زوجها فليس عليها شيء إن شاء الله، ما دامت أحرمت بعمرة الأولى ثم بعد الطواف والسعي أحرمت بعمرة أخرى فلا بأس عليها إن شاء الله.
يقول السائل: قدمت من بلادي بنية الحج والعمرة في رمضان ومباشرة ذهبت إلى من جدة إلى المدينة المنورة ومنها إلى مكة، وأحرمت من أبيار علي في رمضان، وفي شوال قمت بعمرتين لوالدي ووالدتي، فهل هناك هدي؟ فهل علي هدي؟
نعم، ما دمت أتيت بعمرة في شوال وتريد البقاء إن شاء الله إلى الحج فأنت متمتع، والمتمتع عليه هدي التمتع، شاة تذبح في مكة تأكل منها وتهدي وتتصدق، فإن شقت عليك قيمتها ولم تستطع فعليك صيام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعت إن شاء الله.
يقول السائل: عندي أولاد منهم الفقير ومنهم الغني، فهل يجوز أن أعطي الفقراء منهم مبلغا من المال ليشتروا به قطع أراضي ليسكنوا بها؟
لا يجوز مثل هذا إلا أن تسوي بين أولادك، لا يجوز أن تعطي الفقير وتحرم الغني، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا المال الذي تعطيه ليس نفقة، إذا كان نفقة فلا بأس، يعني مثلا ولدك ولد غني ينفق على نفسه نفقة كافية، وآخر فقير لا يستطيع الإنفاق على نفسه، فتكمل النفقة أنت ولا حرج عليك. وأما أن تعطيه ما يبقى كقطع أراضي ونحوها كما ذكرت في السؤال فلا يسوغ لك ذلك، بل يجب عليك أن تسوي بين أولادك، لقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
ويقول: لدي قطع أراضي اشتريتها من أجل أتكسب ببعضها، والبعض الآخر أريد عمارتها، فهل فيها زكاة؟
الأرض التي تريد عمارتها للسكن أو للأجار هذه ليس فيها زكاة، والأرض التي أعددتها للبيع والشراء هذه عروض تجارة فيها زكاة كعروض التجارة.
يقول السائل: أعمل سائق مكينة حصاد قمح بأجر محدود وآخذ بعضا من النقود من صاحب الحقل تسمى إكرامية بدون طلب مني، فما حكم هذه؟
ما دام أنه بطيب خاطر منه يعطيك هذا الشيء ولم يكن من أجل أن تزيد في الساعات التي لا تحتسب إذا كانت الحصادة لغيرك، إذا كان لا يجر بهذا العطاء لنفسه نفعا من غيرك فلا بأس، وأما إذا كان من أجل أن تعطيه زيادة في العمل من أجل هذا الذي يعطيك بالخفاء عن صاحب الحصادة ونحوها ونحو ذلك فلا يجوز لك ذلك.
يقول السائل: سمعت في بعض البلدان العربية إذا أذن المؤذن وانتهى من الأذان يقول: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة لله جل وعلا، أمرنا الله جل وعلا بها في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن إذا كانت مدخلة في الأذان بعد الأذان ومع الأذان برفع صوت مثل الأذان فلا يجوز ذلك، لأن هذه بدعة ومخالفة للسنة، والأذان محدود محدد بألفاظ مخصوصة شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيها شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، وأما أن ندخل فيها ألفاظا زيادة فلا يجوز ذلك، وإنما ممكن بعدما ينتهي من الأذان يقول بينه وبين نفسه مثلا: الصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أو يأتي بما شاء من ألفاظ الصلاة والتسليم مثلا، لكن لا يدخله في الأذان.
يقول السائل: شاب عمره 38 سنة، أبيض شعره أبيض ولحيته بيضاء، فهل يجوز له صبغه بالسواد؟
لا يجوز الصبغ بالسواد، لقوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد، وإنما يجوز التغيير بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بأي لون من الألوان غير السواد. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنة والكتم، فالحنة والكتم إذا مزجا معا خرج لهما لون مناسب يحسن الصبغ به.
يقول السائل: اشتريت سيارة من بنك معروف أنه يتعامل بالربا، وثمن السيارة على حد قوله كاملا بالفوائد 60,000، أدفع مبلغ والباقي تقسيط، هذا ما يخصني، أما في أوراقه فهو محدد منه نسبة الفائدة.
إذا اشتريت السيارة بثمن معلوم منه ما هو حاضر ومنه ما هو مؤجل فلا حرج في ذلك عليك. قال لك مثلا: أنت تعرف أن السيارة تباع ب45,000 مثلا، ثم قال لك: السيارة هذه الحاضرة ب50,000 أو أكثر أو أقل مثلا، تدفع منها كذا ويبقى في الذمة كذا مقسطا على كذا شهر، فلا حرج عليك في ذلك. إنما لا يجوز أن تشتري السيارة مثلا بثمن حاضر بمبلغ معلوم حاضر، ثم تذهب إلى البنك بورقة الشركة على أنك اشتريت السيارة ب50,000، فيقول لك مثلا هذا البنك: ندفع عنك 50 ونسجل عليك 55,000. هذا لا يجوز، لأنك اشتريت دراهم بدراهم، دفعوا عنك 50,000 والتزمت لهم ب55,000، هذا ربا مع هذا البنك الربوي مثلا. وأما أن تشتري السيارة بنفسها بثمن بعضه حال وبعضه مؤجل فهذا لا ربا فيه، شراء بأجل معلوم بثمن معلوم لا بأس عليك بذلك.
يقول السائل: في بلدنا يعطى لزوجة الشهيد منحة، فهل يجوز لها أن تحج منها؟
نعم، إذا أعطيت هذا المبلغ من ولي الأمر من الدولة مثلا كمنحة لها أو تعويض أو جبر خاطر أو نحو ذلك، فهذه هذا المال الذي يدفع لها حلال لها، تحج به وتنفق منه على نفسها وعلى من تعول من أولادها، لا حرج عليها في ذلك.
يقول السائل: جئت للعمرة في شهر رمضان وأريد أن أبقى في مكة لأداء فريضة الحج، فمن أين أحرم وماذا أكون؟
تحرم من مكة ما دمت أديت العمرة في رمضان وأنت جالس في مكة، ففي اليوم الثامن من ذي الحجة إن شاء الله المسمى يوم التروية تحرم بالحج وتقول لبيك حجا، ونية الحج في القلب، والتلفظ بها جائز في هذه الحال، لأن التلفظ بالنية فيما ورد جائز وفيما لم يرد لا يجوز. فمثلا يجوز أن تنوي تتلفظ بالنية بالحج فتقول لبيك حجا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة مثلا قارن وهكذا، لا بأس عليك لأن هذا ورد. أما ما لم يرد كالصلاة مثلا فلا يجوز أن تقول نويت الصلاة صلاة المغرب أو صلاة العشاء ثلاث ركعات أو ربع ركعات حاضرا خلف الإمام الفلاني أو كذا كما يقول بعض الناس جهلا منهم، فهذا لا يجوز، وإنما النية محلها القلب، ولا يجوز أن تتلفظ بها في الصلاة، فالتلفظ بها بدعة من البدع لا يجوز لك فعلها.
يقول السائل: أنا مقيم بمكة منذ شهرين وأتيت بالعمرة في شهر رمضان وأنوي البقاء للحج متمتعا أنا وزوجتي، فماذا يلزمنا؟
ما دمت تنوي الحج متمتعا فتحرم بعمرة في أشهر الحج من الميقات، تأتي بها وتتحلل منها ثم تحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ويكون على كل واحد منكما هدي التمتع إن استطعتم ذلك، وإلا صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجعتم إن شاء الله.
يقول: أريد العمرة بالنيابة عن والدي وعن أختي، فكيف يكون ذلك ومن أين أحرم؟
ما دمت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة، وإن خرجت للمدينة أو لغيرها من البلدان ثم رغبت العودة إلى مكة فتحرم بالعمرة عمن شئت، وتكون العمرة عن شخص واحد، لا تكون العمرة عن أبيك وأمك أو عن أبيك وأختك، وإنما تكون العمرة عن شخص واحد فقط، فإن كان حيا فلا بد أن يكون عالما بذلك ويأذن لك، وإن كان ميتا فتحرم عنه متى ما شئت.
يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى العمرة ومعه نساء أجنبيات ومعه زوجته وأمه؟
لا يجوز للرجل أن يسافر بالنساء الأجنبيات منه، ولا يجوز أن يتواطى معها على أنه محرم لها ونحو ذلك يتعاطى الكذب، والمرأة إذا تيسر لها المحرم فالحمد لله فتحج، وإذا لم يتيسر لها المحرم فلا يجب عليها الحج، إن استطاعت بمالها أرسلت من يحج عنها، وإن لم تستطع بمالها فلا يجب عليها الحج ولا ترسل من يحج عنها. فلا يجوز للمرأة أن تكذب وتقول إن هذا محرم لي ابن أخي أو ابن أختي أو ابني من الرضاعة أو نحو ذلك وليس بمحرم لها، لا يجوز لها ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مسافة قصر، بل إن وجدت المحرم وقدرت على النفقة فالحمد لله وجب عليها الحج وتحج، وإن لم تقدر على النفقة أو لم تجد المحرم فلا يجب عليها الحج، وإن قدرت على النفقة ولم تجد المحرم فلها أن تكلف بمالها من يحج عنها من بلدها وتبقى في بلدها ولا تخرج، ويكفيها ذلك.
يقول السائل: عرض علي شخص سلعة ب2000 وبعد مدة طلب مني شخص آخر نفس السلعة ب5000، فهل آخذ منه 5 وأعطي الآخر 2000؟
إذا اشتريت السلعة ب2000 وطلبت منك بقيمة أخرى أكثر من ذلك فلا حرج عليك، لكن أخشى أن تكون طلبت منك قبل أن تشتريها ب2000 فلا يجوز لك أن تبيعها على الثاني قبل أن تشتريها. فإذا اشتريتها وصارت في ملكك وطلبت منك بقيمة مناسبة ترضيك فلك أن تبيعها، وأما أن تبيعها على صاحب الطلب الأخير قبل أن تشتريها من صاحبها الأول فلا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تبع ما ليس عندك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.